بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر فتح الله نفسه مخير بين التلبية والإشعار والتقليد، بعد ذلك فسر الإشعار بالتقليد فقال إن الإشعار هو أن يقف الرجل على يسار الهادي فيشق سنامه الأيمن، هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أن الشق من سنامه الأيمن ذكره عامة الفقهاء، ولكن صاحب الهدايا قدس الله نفسه نسب إليهم استحباب ذلك، فقال إن المشهور ذهبوا إلى استحباب أن يكون الإشعار من الجانب الأيمن. إن كان الأمر كما ذكره فلم يعرف له وجه صحيح، فإن الروايات قد كثرت في إلزام أن يكون الشق من الطرف الأيمن، وإن كان ورد في صحيحة الشق من السنام على الإطلاق من دون تقييد بالأيمن، ولكن قانون الإطلاق والتقييد يقتضي حمل المطلق على المقيد، ولا سيما في مقام بيان الوظيفة. فسئل الإمام عليه السلام أنه كيف يكون الإشعار وكيف يكون الشق، فأين سلام الله عليه أن الشق يكون من الطرف الأيمن. إذن فالظاهر أن ما ذكره المعتم قدس الله نفسه من وجوب ذلك هذا هو الصحيح، فإنه لم يرد جواز الشق من الجانب الأيسر ومن الشق الأيسر، والمطلق يهمل على المقيد بقانون حمل الإطلاق حمل المطلق على المقيد، والروايات الواردة بالتقييد كثيرة. نعم، ينبغي استثناء سورة واحدة من ذلك، وهي ما إذا كان الهدي كثيرا ولم يكن الهدي واحدا، يعني الإسنان وما فوق، فإذا كان الهدي كثيرا فهذا يثبت، وورد في صحيحة حديث أنه يقف بين الهديين فيشق أحدهما من الأيمن والآخر من الأيسر، فهذه الصورة تكون مستثناة، فيجوز الشق من الأيسر إذا كان زائدا على الواحد يقف بينهما فيشق أحدهما من الأيمن والآخر من الأيسر، فهذه الصورة تستثنى. وأما في غير ذلك فيما إذا كان الهدي واحدا لا موجب لجواز الالتزام بالشق من الجانب الأيسر بعد دلالة الروايات على اللزوم أن يكون الشق من الجانب الأيمن. فما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه لو ثبت وأن المشهور حكم باستحباب ذلك لا يظهر له وجه صحيح. وأما ما ذكره المتن قدس سره من وقوف الرجل على الجانب الأيسر فهذا لم يذكر في كلمات الفقهاء ظاهرا، لم يتعرضوا لذلك، فأنه يعتبر في الإشعار أن يقف الإنسان والرجل على الجانب الأيسر فيشق من الجانب الأيمن، هذا لم يذكر، بله لم يذكر في كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم ذلك، ولم يجعلوه شرطا للإشعار يعني قيدا في الإشعار أنه يعتبر في الإشعار أن يقف الرجل على الجانب الأيسر فيشق من الجانب الأيمن، ولكن الماتن قدس الله نفسه لعله استند في ذلك إلى صحيحة مصرح يعني ذكر فيها وقوف الرجل على الجانب الأيسر. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال البدن تشعر في الجانب الأيمن، هذا إحدى الروايات التي تدلت على أنه لا بد أن يكون الإشعار من الجانب الأيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها، فكأنه قدس الله نفسه استند إلى هذه السيئة التي اعتذر فيها أن يكون وقوف الرجل في الجانب الأيسر، فهنا تكون هذه السيئة مقيدة لبقية الروايات التي لم يذكر فيها ذلك، بل المذكور فيها هو الإشعار والشق من الجانب الأيمن بلا تقييد بكيفية وقوف الرجل وأنه يقف على الجانب الأيسر أو يقف على الجانب الأيمن، ولكن في دلالة هذه الرواية على الوجوب إشكال، والوجه في ذلك أنه لم يعلم أن يكون قوله عليه السلام ويقوم الرجل في الجانب الأيسر قيدا للإشعار، بل يمكن أن يرجع إلى التقليد بمعنى أنه يشعر فيشق الجانب الأيمن وينتقل إلى الجانب الأيسر فيقلد البدن بنعل خلق قد صلى فيه، فيكون محمولا على الاستحباب جزما لأن أصل التقليد مستحب فضلا عن أن يكون خصوصياته، بل فضلا عن خصوصياته لأنه يتحقق الإحرام بالإشعار وبعد ذلك لا يعتبر التقليد، والتقليد الجام بينهما أفضل كما تقدم، فكأنه سلام الله عليه هكذا قال البد تشعر في الجانب الأيمن، هذا خلص بعدما أشعر بعد ذلك يقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه، ينتقل إلى الطرف الأيسر وبعد ذلك بعد انتقاله يقلده ثم يقلده بنعل خلق قد صلى فيه، فإن إذن لا تبقى للصحيحة دلالة على الوجوب يعني وجوب وقوف الرجل على الجانب الأيسر حال شقه سنام الإبل وسنام هديه، ولو أقل من أن تكون الصحيحة مجملة من هذه الجهة، فالظاهر أن الوقوف على الجانب الأيسر غير واجب كما أنه لم يذكره الفقهاء، ولو كان هذا واجبا لكان أمرا واضحا ظاهرا لكثرة الابتلاء بذلك، فكيف ولم يذكر في كلماتهم أصلا على ما يظهر من كلماتهم؟ هذا بالنسبة إلى الإشعار، وأما بالنسبة إلى التقليد فذكر قدس الله نفسه أن التقليد عبارة عن تعليق نعل خلق قد سل فيه على وفديه، على البقر على الغنم أو البقر أو الإبل. التقليد هو تعليق النعل على رقبة هديه، بل بد أن يكون النعل خلقا قد سل فيه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا يظهر من عدة من الروايات أن التقليد إنما يكون بذلك. ففي صحيحة معاوية بن عمار قال عليه السلام: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها. هنا في عبارة الوسائل يقلدها، ولكنه الظاهر أنه غلط، وفي الفقيه تقلدها، تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها. أيضا في كاية معاوية بن عمار قال عليه السلام: البدنة يشعرها من جانبها الأيمان ثم يقلدها بنعل، لم يذكر هنا خلق، بنعل قد صلى فيها. هاتان السيئتان وغيرهما قد دلتا على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن التقليد إنما هو بتعليق النعل. قيد بالخلق في إحدى السيئتين دون الثانية، فأن يكون قد صلى فيها. الظاهر أن الفقهاء أيضا لم يلتزموا بهاتين القيدين، أن يكون خلقا وأن يكون قد صلى فيها. التقليد باعتبار تعين الهدي للصدقة، فلا يعتبر فيها هذه الخصوصية أن يكون قد صلى فيها وأن يكون خلقا، بل الظاهر كما ذكره غير بعضهم أنه لا يعتبر أن يكون نعلا، بل يجوز بكل شيء. أي شيء كان يعينه في ذلك ويتعين بعنوان الصدقة، وفائدة التقليد إنما هو ذلك كما في بعض الروايات. والذي يدلنا على ذلك أنه لا يختص بالنعل، وإنما يتحقق بأي شيء كان. الذي يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد الحلبي قال عليه السلام: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تجليل الهادي وتقليدها، فقال عليه السلام: لا تبالي أي ذلك فعلت. فكما أن التقليد كافٍ، التجليل أيضا كافٍ، يجعل له علامة على ظهره فيكون هذا كافيا، لا تبالي أي ذلك فعلت. وسألته عن إشعار الهادي فقال: نعم، من الشق الأيمن. هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه لا يختص بخصوص النعل، وإنما يتكفي العلامة أي شيء كان. تجليل الهادي كتقليده، الغرض أن يجعل شيئا على ظهره، على ظهر الهادي، أو أن يعلق على رقبة الهادي لتكون علامة على أنه صدق. ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية معتبرة، قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، سابقا كان كذلك، وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير. فكأن هذا حدث جديدا. الإمام عليه السلام از ها سيد 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 جنسي كلها سيد ياسير. فكأن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان عدم جواز ذلك، بل أمضى بأن هذا الذي كان أمرا متعارفا بين الناس لو كان غير جائزين لمنعه سلام الله عليه. وإنما ذكر أن هذا أمر حادث، والذي هو واجبون إنما هو الطبيعي الجامع أن يجعل علامة على الهادي وأنه صدقة. سابقا قبل ذلك كان الناس يقلدونه ولو بالنعل والفروز، والآن بالسير وبالسيار والخيط. فعلى كل حال الظاهر عدم وجوب أن يكون بنعل خلق قد صلى فيه بهذه الخصوصية أيضا لم يلتزم الفقهاء ظاهرا فيما يظهر من كلماتهم الالتزام بوجود هذه القيود. أيضا لو كان هذا واجبا لكان من المسلمات الواضحات، فكيف بأنه لم يذهب بوجوب ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لمقارنة نية الإحرام مع التلبية وعدم مقارنتها. ذكر بعضهم كالشهيد قدس الله نفسه أنه لا بد من أن تكون النية مقارنة للتلبية، وذكر بعضهم أنه لا دليل عن اعتبار هذه المقارنة، فبقى محلا للنفي والإثبات. الظاهر أن هذه المسألة تبتني على ما تقدم سابقا من الاختلاف في حقيقة الإحرام، وأن الإحرام أي شيء، فهل الإحرام هو الالتزام بهذه التروك على ما سره به جماعة منه الماتن قدس الله نفسه، فذكر أن اللازم هو العزم على الاستمرار لا استمرار العزم، فلا بد من الأول أن يكون عازما على هذه التروك وأنه ملتزم بذلك. هذا هو الإحرام. وذكرنا أن الظاهر من الروايات أن الإحرام يعني الدخول في حرمة لا تهتك إنما هو بالتلبية، على ما استظهرناه من عدة من الروايات يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فمن فعل شيئا أو أتى بشيء من هذه الثلاثة فقد أحرم. إذا بنينا على أن الإحرام إنما هو التلبية يعني يحصل بالتلبية، الدخول في الحرمة يحصل بالتلبية والإشعار والتقليد، فلا ينبغي الشك في لزوم المقارنة كسائر العبادات من صلاة أو صوم أو غير ذلك. أي عبادة لا بد أن تكون مقارنة للنية، فلو فرضنا أنه نوى سابقا وبعد ذلك غفل وأتى بهذا الواجب لا أثر لذلك، فإنه لم يصدر عن نيتين، سواء قلنا بأن النية هو الاختار أو الداعي. على أي حال صدر الأمال بغير نية لفرض الغفلة، كما قد يتفق ذلك في الغسل. فرضنا أنه خرج من بيته ناويا للغسل ودخل الحمام وغسل بدنه غير ملتفت إلى أنه يغتسل مثلا لسبب من أسباب الغسل من جنابة ونحو ذلك وغير الجنابة، فلا أثر للنية السابقة، بل لابد من أن يكون الأمل صادرا عن نيتين، سواء كانت النية هو الاختار أم كان هو الداعي. فلو فرضنا أنه خال منهما وهو على الأمل غافل بالكلية فلا يكون هذا امتثالا للأمر باعتبار أنه عبادي. إذا قلنا بأن الإحرام إنما هو بالتلبية فلا أثر لما تقدم. وأما إذا قلنا بأن الإحرام هو العزم والالتزام بهذه الطرق، هذا هو حقيقة الإحرام. وإن كان لا يترتب أثر على ذلك ما لم يلبي التلبية متمم للإحرام وقبله لا يحرم شيء، محرم لا يترتب عليه أي أثر، يجوز له بل الإتيان بكل ما يجب الاجتناب عنه بالنسبة إلى المحرم. إذا برينا على ذلك فحينئذ لهذا الكلام مجال أنه يعتبر أن يكون ذلك العزم مقارنا للتلبية أم لا يعتبر. فلو فرزنا أنه عزم وغفل عن ذلك وأتى بالتلبية لكن بقصد الحج لا تلبية تعليما، الكلام ليس في نية التلبية إنما هو في نية الإحرام، فأتى بالتلبية بل بعنوان الحج غافلا عن عزمه السابق أنه بنى على اجتناب المحرمات وما يجب الاجتناب عنه بالنسبة إلى المحرم. هل يكفي هذا أو لا بد أن تكون تلك النية مقارنة للتلبية؟ إذا كان هذا هو محل الكلام، يعني بنينا على أن الإحرام إنما هو العزم والالتزام بهذه الطرق، فحينئذ لم يدل أي دليل كما اختاره المعتقد صلى الله عليه وسلم، لم يدل أي دليل على الاقتران. حتى لو فرزنا أنه غفل عن التزامه بالكلية ومحرم غاية الأمر غافل عن إحرامه، فلو عزم على ذلك والتزم وبعد ذلك أخر تلبيته، لبس ثوب الإحرام ولبى بعد ذلك متأخرا وغافلا عن السابق عن عزمه السابق، يحكم بصحة حجه إذ لا دليل على مقارنة ذلك العزم للتلبية، ومقتضى الأصل عدم اعتبار المقارنة فيصح هذا العمل. المقصود أن الكلام في اعتبار المقارنة وعدم اعتبار المقارنة يبتني على أن يكون الإحرام شيئا آخر غير التلبية، وأما إذا كان الإحرام نفس التلبية فلا مجال بعد لهذا النزاع، ولا شك في أن نية التلبية يلبي للحج لا بد من أن تكون مقارنة له، فلو لم تكن مقارنة له لا أثر لهذه التلبية ولا يتحقق به الإحرام. والحمد لله رب العالمين.